بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفرقان بين الحق والبطلان للعلامة للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اللي قوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره، لما ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجرة والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبري وقرأ هذه الآية. ونقول وتصديقا لأن المعطلة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك لا تصديقا، وإنما ضحك تعجبا لا تصديق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع الله السماء على ذه والأرض على ذه والجبال والماء على ذه وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. رواه الإمام أحمد بن حنبل والترمذي من حديث أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: غريب حسن صحيح. وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ورواه مسلم أبسط من هذا، وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى. وقد روى ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا: ما لم يعلموا ولم يروا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، ثم بين للناس عظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعل صفته التي وصفوه بها شركا. وقال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحكم يعني أبا معاذ عن الحسن قال: عمدت اليهود فنظروا في خلق السماوات والأرض والملائكة، فلما فرغوا أخذوا يقدرونه. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه: وما قدر الله حق قدره. وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه، وأنهم لم يقدروه حق قدره.
لم يقدروا حق قدره.
وقوله عما يشركون، فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك. سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه.
فالممثل مشرك، لأنه جعل لله عز وجل شريكا له في صفاته، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق أو وصف بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك. نعم.
والرب تعالى
كذلك إذا صرف له عبادة إذا صرف له حق الله عز وجل من العبادة فهو مشرك، لأن هذه العبادة مختصة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل عن هؤلاء لما قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووا الند بالله عز وجل في الخلق والإحياء والإماتة وكذا، وإنما سووا الند بماذا؟ بالله عز وجل في صرف حق الله عز وجل له، فيكون هذا من نوع الشرك. فمن جعل صفة المخلوق صفة الخالق يسمع سمع المحيط هذا مشرك، اللي يقول يا بدوي اشفع لي، هذا جعل للبدوي سماعا عاما محيطا كسمع الله عز وجل، وبالتالي يكون مشركا بالله رب العالمين. نعم. او يا فلان اعطني كذا، او اريد ولدا، فهذا جعل للميت صفة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك، دعوة غيره معه. نعم. صرف حق الله الى غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرب تعالى لا كفء له ولا سمي له ولا مثل له، ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء، فإنه معطل ممثل، والمعطل شر من المشرك.
نعم. أما الذي عطل عن صفاته وكذا جعله عدما فيكون معطلا، يقول والمعطل شر من الممثل. لماذا المعطل شر من الممثل؟ لماذا المعطل شر من الممثل؟ لأن الممثل يثبت وجود الله، هذا الممثل يثبت وجود الله، لكن جعل المخلوق كالخالق. أما المعطل هذا ينفي وجود الله أصلا، لازم قوله أنه لا موجود، أن الله عز وجل لا وجود له، لأنه إذا قال لا سميع ولا بصير ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا 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 إلى آخر ذلك، إذن أنت تعبد عدما، يبقى هذا المعطل يعبد عدما. وأيضا المعطل هذا ممثل كذلك. نعم.
والله ثنى قصة
لأنه ما عطل بدعوى التنزيه إلا لما مثل، فقال لأننا لو أثبتنا لله عز وجل أنه يحب، أثبتنا المحبة والبغض والكره وغير ذلك، أن الله عز وجل يحب ويغضب ويرضى ويكره، فقد مثلناه بالمخلوقات ولا يليق أن يكون مثل المخلوقات، فلهذا عطلوا هذه الصفات عنه لما مثلوا. نعم.
والله ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها، فإنه حصل له من
فدل هذا على أن مواضع الاعتبار تثنى، ولا إشكال في ذلك، مواضع الاعتبار والعظة. إنسان يذكر قصة فلان أو علان، أو يذكر موقف فلان أو العلاني، أو يذكر العبارة الفلانية، أو يذكر القاعدة الفلانية، مهما كرر الإنسان طالما أن فيها العظة وفيها الدرس وفيها الفائدة فإنه لا يكون تكرارا مذموما. نعم.
فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين، وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى.
نعم. طبعا عطل فرعون وجود الله عز وجل، وقال ابنني صرحا علي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا ما علمت لكم من إله غيري. نعم.
وليس لله صفة يماثله فيها غيره، فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، فإن ذلك شرك إذ سوي فيه بالمخلوق، بل قياس الأولى فإنه سبحانه
بل يستعمل في حقه قياس الأولى، فإنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. فالقياس على ثلاثة أقسام: تمثيل، والله ليس كمثله شيء، شمول يستوعب كل أفراد الأشياء المثلية، وهذا لا يكون، فليس كمثله شيء. نعم لك رحمة والخالق له رحمة، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى تليق به ورحمتك تليق بك. لك قوة والله له قوة، لكن قوة الله تليق به وقوتك تليق بك. ثم نثبت له نستعمل في حقه قياس الأولى، فإنه سبحانه قال وله المثل الأعلى، فهو أحق من غيره بصفات الكمال، فكل ما كان صفة كمالا في مخلوق فالله عز وجل أولى بها، إلا إذا ورد النص أن الله عز وجل يوصف به، فالمخلوق يثنى عليه لكرمه وجوده، فالله عز وجل أولى، فهذا سبحانه وتعالى الله أولى من عبده أن بالكرم والجود. كذلك أيضا الرحمة، فالعبد يحمد على رحمته فالله عز وجل أولى. العلم، العبد يحمد على علمه فالله عز وجل أولى. فقياس الأولى يستعمل في حق الله عز وجل ولله المثل الأعلى. أما قياس الشمول تستوي جميع أفراده، لا، ليس كمثله شيء والسمع البصير. أنت سميع والله سميع، لكن الفرق بين سمعك وسمع الله كالفرق بين ذاتك وذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء القول في الصفات كالقول في الذات وجودا وعدما، هذا قياس الشمول. وقياس التمثيل أيضا، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له ما يخصه والمخلوق له ما يخص. نعم.
أحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص، وقد بسط هذه الأمور في غير هذا الموضع، وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاتا مجردة، فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية وجعلوه دون الموجودات الخارجية. والنفاه الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيء كما قد بين في موضعه. ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائص البتة، فإنه
يعني بنوا التعطيل على عبارة نفي الجسم، أنه من لازم الصفات أن الله عز وجل جسم، لأن الأعراض ما تحل إلا في الأجسام صفات، فنفوا هذا الصفات عن الله حتى لا يكون الله عز وجل جسما، يبقى عولوا في التعطيل على نفي الجسم. نعم.
فإنه ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام، إلا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو نفس تلك الصفة،
هو في نفس تلك الصفة.
فإن كان مثبتا لبعض الصفات قيل له القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته.
يعني أنتم يا أشاعرة أثبتتم سمعا وبصرا وإرادة وكلام وقدرة وعلم وحياة وكذا، طيب ما هو نفس المسألة يقال فيها؟ أنتم نفيتم الصفات الأخرى لأن هذا يقتضي الحدوث، طبعا ما أثبتتم سمعا وبصرا وكذا، ما هو نفس الكلام، هذا يقتضي حدوث. أو تقولون بأن لازم هذه الصفات الأخرى لو أثبتناها ممثلة الله عز وجل لخلقه، نقول أيضا ولازم هذه الصفات ممثلة الله لخلقه، فأنتم فرقتم بين متماثلين. نعم.
فإن كان هذا تجسيما وقولا باطلا فهذا كذلك، وإن قلت أنا أثبت هذا على الوجه الذي يليق بالرب قيل له وكذلك هذا.
إذا قلت أنا بصف الله بصفات السبع على ما يليق بالرب نقول هذا في سائر الصفات. هذا بالنسبة مثل الأشاعرة. بالنسبة المعطلة القح فإنهم يعطلون جميع الصفات. طيب أنتم تعطلون جميع الصفات لماذا؟ كل صفات يعطلونها ليه؟ لمقتضى إثبات هذه الصفات المماثلة. طيب تثبتون ذاتا ووجودا؟ نثبت ذاتا وجودا، فالله ذات موجود فوق هذا. لا، لو أثبتنا شيئا فوق الذات والوجود يبقى يقتضي الممثلة. نقول طيب وعلى ما لا يكون إثبات الذات مقتضيا للممثلة؟ تم المخلوق ذات، المخلوقون ذوات، يبقى إذن الله ذات والإنسان ذات، هذا يقتضي الممثلة. إذن يلزمكم الآن أن تنفوا الذات أو تثبتوا جميع الصفات، لأنه لا فرق بين الصفات والذات، يلزمكم هذا قطعا، إما إثبات هذا وإما نفي هذا. ولهذا قال العلماء باختصار القول في الصفات كالقول في الذات. إن قلت ذات لا يماثلها ذوات، قل وصفات لا يماثلها صفات. إذا قلت من لازم الصفات المماثلة قل ومن لازم الذات المماثلة. نعم.
وإن قلت أنا أثبته وأنفي التجسيم قيل وهذا كذلك، فليس لك أن تفرق بين المتماثلين.
وده قاعدة عامة، لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين متناقضين. نعم.
وإن كان من
منصف ما يثبته لهذا الشيء بمقتضى قاعدة يثبته في نظير، يثبته في نظير. فلان حفظ شيخ يحفظ صحيح مسلم، عالم الأمة، ما يحفظ صحيح مسلم إلا محدث. طب وغير شيخك يحفظ الصحيحين؟ جاهل. هذا ولو حفظ الصحيحين، أما لما حفظ شيخك مسلما صار من أعلم الناس محدثا، ولما حفظ غيره الصحيحين صار كذا. لا، خلاص، لا شيخك محدث ولا الآخر محدث. مثلا يعني شيخي جلس عند الشيخ فلان أخذ العلم عن الشيخ فلان، طيب وشيخ والآخر أخذ عن فلان وعلان، فلا تثبت
شيئا إلا وتعتقده إلا وأنت تثبته للنظير والمثيل. نعم.
وإن كان ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة
قيل ولهذا مثلا في حديث عبادة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، لو جينا نقول الأرز يقول لك لا لم يأتي به النص. إيه بس هو في نفس المعنى تماما الذي جاء به النص، فما الفرق بين الأرز وبين القمح؟ ما في فرق بين الأرز وبين القمح؟ واحد القمح والشعير وكذا كل هذا حب، والذرة وكل هذا حب، الشريعة لا تفرق بين متماثلين. جاء الرمي بالنبل، طيب الرمي بالطائرة والرمي بالدبابة، ألا إن القوة الرمي، رمي ماذا؟ رمي النبل الآن لما هو بقوة، ليس بقوة النبل الآن، لكن الرمي بالصاروخ والرمي بالطائرة والرمي بالدبابة نفسه المعنى الموجود وأولى. نعم.
وإن كان ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة قيل له في الصفات ما يقوله هو في الأسماء.
نعم.
فإذا كان يثبت حيا عالما قادرا وهو لا يعرف من هو متصف بذلك إلا جسما، كان إثبات أن له علما وقدرة كما نطق به الكتاب والسنة كذلك.
نعم.
وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة قيل له فلا بد أن تثبت موجودا قائما بنفسه وأنت لا تعرف ذلك إلا جسما.
تمام.
وإن قال لا أسميه باسم لا إثبات ولا نفي قيل له سكوتك لا ينفي الحقائق ولا واسطة بين النفي والإثبات، فإما أن يكون حقا ثابتا موجودا وإما أن يكون باطلا معدوما.
يعني لا أقول هو موجود ولا معدوم، نقول كيف؟ يا إما موجود يا إما معدوم، ما في بين الإثبات والنفي صفر. وإن قال لو سميه باسم لا إثبات ولا نفي قيل له سكوتك لا ينفي الحقائق، لابد يكون في حقيقة، ومن يبقى إيه؟ لا يوجد موجود إلا وله صفر. فإذا قلت لا موجود ولا معدوم نقول طيب ها والثالث؟ قل. فإما أن يكون حقا ثابتا موجودا وإما أن يكون باطلا معدوما، يا نفي يا إثبات، ما في ثالث لهما. نعم.
وأيضا
عندما تقول لا إثبات ولا نفي لا أقول هو داخل العالم ولا خارج العالم، لا أقول هو موجود ولا معدوم. نعم.
وأيضا فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم، وإن عرفته فلا بد أن تميز بينه وبين غيره مما يختص به، مثل أن يقول
اللوازم. فإن كنت لم تعرفه تقول لا إثبات ولا نفي، إذن لا تتكلم، هو بتتكلم ليه؟ يبقى أنت جاهل أصلا لا تتكلم. وإن قلت أنا عرفته فلا بد أن تميز بينه وبين غيره فيما يختص به. عرفته بماذا؟ عرفته بماذا؟ يبقى لابد من إثبات ونفي. عرفته بأنه الحي العليم القدير السميع البصير كذا وكذا، عرفته بهذا بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، ونفيت عنه ممثلة المخلوقين، عرفته بالسمع والبصر إثباتا وبنفي الممثلة نفيا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عرفته بهذا ونفيت عنه هذا. مثل أن تقول رب العالمين أو القديم الأزلي أو الموجود بنفسه ونحو ذلك، وحينئذ فقد أثبت حيا موجودا قائما بنفسه وأثبته فاعلا وأنت لا تعرف ما هو كذلك إلا الجسم، أنت عندك أن دي لوازم الجسمية. نعم.
وإن قدر أنه جاحد له قيل له فهذا الوجود مشهود، فإن كان قديما أزليا موجودا بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه وهو ما فررت منه، وإن كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه، ولا بد أن يكون قديما أزليا، فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم الأزلي على كل تقدير، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
المهم أن الشيخ سامع عن بلزمهم بلوازم هذه الصفصطة وهذا الكلام وهذه الأراء الباطلة لا تلزموا الناس بها، إنما ألزموا أنفسكم الحق. فمن مثبت شيء وناف لمثله كيف يكون هذا؟ تثبت سبع صفات وتنفي الصفات الأخرى على ما ما الدليل؟ تثبت صفات وتنفي أسماء، تثبت أسماء وتنفي صفات، تثبت عليما ولا تثبت علما، تثبت قديرا ولا تثبت قدرة، تثبت حكيما ولا تثبت حكمة. كيف يكون هذا؟ هل في عاقل على وجه الأرض يقول هذا؟ نقول فلان هذا عالم بس ما عنده علم، انتبه، بلا علم. فلان هذا قوي بس بلا قوة. بالله عليك يصدقه أحد؟ يصدقك أحد؟ هذا ما يقوله إلا المجانين. كيف يكون في رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلان إذا لم يكن عنده قوة نقول ضعيف، فلان إذا لم يكن عنده علم نقول جاهل، لكن عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، كيف يكون هذا؟ ولهذا الإنسان يا إخواني يحمد الله على موافقة نقل صحيح وعقل صريح، وهذا في منهج السلف والسلف فقط، هذا في منهج السلف فقط. لا يمكن توجه إلى السلفية انتقادا عقليا فضلا عن انتقاد النقلي، لا يمكن توجه هذا الانتقاد لواحد سلفي سني أبدا. ولهذا هو أكبر من أكبر التهم التي يصفك بها العلمانيون والحدثيون وكذا، انكم انتم قوم عايشين مش عارف خروج كذا، وما في حريات وما في وما في وما في حريات، وايه يعني ما مره تطلع ومره تيجي، وايه يعني ما صاحب كذا؟ طيب خلاص فلان ده صاحب زوجتك، فلان هذا خلي بينه وبين زوجتك، ها موافق ولا مش موافق؟ وده اللي بينكر السنه، وده اللي بينكر كذا، ولك السنه تنفق العقل، السنه اللي هي بتدل على ما في القران، واخد بالك؟ طيب تعال بقى انت اجمع بين الاختين، اجمع بين المراه عمتها والمراه وخالتها، ده من السنه اللي هي ما جتش في القران، تعال كل حمر الاهليه لان دي السنه التي لم تاتي في القران، كل لحم حمير، ايه الاشكال؟ نعم.
وهنا قد نبهنا على ذلك، هو انه كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم فإنه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلا بهذه الحجة، وكذلك من جعل عمدته نفي التركيب. ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده، فلا هم أثبتوه وأثبتوا له ما يستحقه، ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه، إذ كان إثباته هو إثبات حدوث الجسم، ولم يقيموا على ذلك دليلا، والنفي اعتمدوا فيه على ذلك، وهم متناقضون فيه. لو كانوا أقاموا دليلا على نفي كونه جسما، فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلا وتناقضوا؟ وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي.
خذ هذه الخلاصة، لما تقول هذا يقتضي أنه جسم وهذا يقتضي، المقتضيات عندك واللوازم هذه لوازم في المخلوقات لكن ليست لوازم في الخالق، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا نقول يا أخوان القاعدة الكلية والانطلاق من القاعدة الكلية من أهم ما يكون. أدلة القاعدة الكلية تأتي تباعا. اعلم أن الله عز وجل نصف بما وصف به نفسه ونسميه بما سمى به نفسه في الكتاب وفي السنة، ولو لم تعرف أدلة كثيرة على ذلك، لكن اعلم هذا جيدا. بل يداه مبسوطتان إذا لو يدان، لما خلقت بيدي إذا لو يدان، تجري بأعيننا إذا لو عينان، ينزل ربنا يبقى نزولا حقيقيا. لو كان نزول غير حقيقي لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عما ظاهره الباطل، لابد أن يبين المراد من هذا الظاهر وإلا لبقي باطلا، وهكذا دائما. فالخلاصة يا أخواني في المعتزلة والجهمية والممثلة والجبرية والقدرية والرافضية والصوفية والخارجية وكل ضلال مبين، خلاصته وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي. لأن لو معه علم وخارج عن الكتاب والسنة وعلم صحيح يبقى ده استدراك على الشريعة بقى، يبقى الشريعة ما كملت، يبقى قول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ده يبقى بقى مثلا أغلبي ولا إيه؟ يبقى يتوجه إليه الناقد. لا يمكن حق على وجه الأرض يخرج عن الكتاب والسنة، ولهذا فكل باطل يخالف الكتاب والسنة فليس له دليل لا من جهة النقل والسمع ولا من جهة العقل والنظر. لا سيما في هذا المطلوب الأعظم اللي هو التوحيد، اللي هو معرفة الرب. أعظم أنواع العلم أن تعرف ربك وأن تعرف إسلامك وأن تعرف نبيك، لكنهم قد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرات العقلية وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين، فقلوبهم تثبت ما تثبت وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرات المكملة بالشرعة المنزلة، لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية وليس فيها علم أصلا، ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم لقول المبطل الآخر وبيان تناقضه. ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره، فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين وردوا كثيرا مما يقول اليهود بأنه تجسيم. وقد كان اليهود عند النبي بالمدينة وكانوا أحيانا يذكرون له بعض الصفات كحديث الخبري، وقد ذم الله اليهود على شك قولهم إن الله فقير وإن يده مغلولة وغير ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قط إنهم يجسمون ولا أن في التوراة تجسيم، ولا عابهم بذلك ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تجسيم اللي هو لما أثبتوا الأصابع يعني لله، كما فعل ذلك من فعله من النفاة. يبقى النبي بين يديه الحبر اليهودي يقول يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع؟ ما قال النبي اسكت اسكت هذا تجسيم، إنما يقول هذا المعطل. بل جاء في حديث ابن مسعود كما عند البخاري فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا تصديقا لهذا الحبر، وقرأ وما قدر الله حق قدره، أي أن الله فوق ما وصف هؤلاء. ما قال أنت مجسم، ما قال هذا يهودي ولا تظن أن النبي يسكت على باطل، ما يمكن يسكت النبي على باطل صلى الله عليه وسلم. فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل، وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله ولما فطر عليه عبادة، وأن أهلها من جنس الذين قالوا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد بين في غير هذا الموضع فسد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجوب والإمكان من أعظم الطرق وبينا فسدها. نقف عند كلام الرازي، هذا جزاء كما قال الشافعي حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم في الطرقات ثم يضرب بالنعيل والجريد بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.